كل هؤلاء رحمهم الله قالوا بأنه يشترط أن يسمي الصائد عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة، شرط لا بد من التسمية. إلا أنهم اختلفوا في من تركها غير متعمد، اختلفوا في التعمد، في غير التعمد. إنسان ترك التسمية غير متعمد نسيانا، أرسل السهم بعد أن خرج السهم، خلاص ذهب السهم الآن ومرق في الرمية، الآن يقول أنا ما سميت، فهل هذا الصيد حلال أو غير حلال؟ نحن ذكرنا لكم الذبح أنه إذا ذبح ونسي التسمية، بينا لكم هذا الحكم. لأن المسألة في من أرسل سهمه ثم بعد أن أرسل السهم سقط الصيد، تذكر أنه لم يسمي، أو أرسل كلبه فجرح، تذكر أنه لم يسمي، إذن ما تعمد الترك. عند هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه إذا تعمد حرام، ذبيحة الصيد لا يحل، لكن اختلفوا هم بأنفسهم في من تركها نسيانا لا تعمدا، هل تحل أو لا تحل؟ أقول إلا أنهم اختلفوا في من تركها غير متعمد، فالحنفية رحمهم الله قالوا لو نسي التسمية جاز صيده، الحنفية رحمهم الله قالوا لو نسي التسمية جاز صيده وحل، قالوا لو تركها نسيانا غير متعمد قالوا هذا الصيد حلال. وكذلك قال المالكية رحمهم الله، قالوا بشرط التسمية إذا ذكر وقدر، المالكية رحمهم الله قالوا نحن التسمية عندنا إذا تذكر واستطاع أن يأتي بها، أما إذا لم يستطع فتسقط عنه، نفس كلام نفس مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، وضح لكم؟ أما الحنابلة قالوا إن ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، الحنابلة قالوا أبدا، تركها متعمدا تركها نسيانا سيان عندنا، لماذا؟ لأنه على القاعدة عندهم أو قاعدة أهل العلم بأن الشرط إذا فات فات المشروط، وأن النسيان لا يجعل ما هو حرام حلال وإنما يسقط الإثم، وهذا بينته في الدرس الماضي أو في ما مضى من الذبيحة تسمية الذبيحة، فقالوا ما تسقط أبدا التسمية. قال ابن قدامة، أقول لا ما قال ابن قدامة، نحن وين وصلنا؟ لم يبح الصيد، نعم. قال ابن قدامة هذا تحقيق المذهب، يعني هذا هو المحقق عندنا في المذهب، وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود، انتهى كلامه رحمه الله. أقول وما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الراجح، ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الراجح، ونقول ما قلناه في التسمية على الذبيحة. قد يقول قائل ما الدليل؟ أليس إذا فات الشرط فات المشروط؟ قول الحنابلة القاعدة معهم، قاعدة أن النسيان لا يسقط ولا يجعل ما هو حرام حلال وإنما يسقط الإثم، هناك ذكرتم لنا دليل في الذبيحة، وافقتم الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، وافقتم الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، الآن هنا ما الدليل؟ أقول ورجحنا هذا المذهب لما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم، يعني نسي التسمية، وليس المراد المتعمد، المتعمد سبق دليل، واضح لكم؟ واضح، الذي لا يذكر اسم الله متعمدا فالنصوص واضحة، لكن البحث هنا سئل عن النسيان، قال المسلم فيه اسم الله، المسلم فيه اسم الله، يعني كأنه يقول إن كان هذا نسيان فلا يضر، حلال. وهذا كما قاله في ماذا؟ في الذبيحة كما مر. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثالث في صاد 91 و1000. لكن هنا لا بد من التنبه إلى جزئية، أقول إلا إن ثبت عن الصحابة خلاف، يعني بحث ما وجد، لكن إن ثبت ووجد آخر بأن هناك خلاف بين الصحابة فالراجح أنها شرط ولا تسقط بالنسيان. لكن هذا متى؟ إذا أثبتنا بأن بين الصحابة خلاف، لأنه إذا لم يكن هناك بين الصحابة خلاف وثبت هذا عن ابن عباس وقول الصحابي حجة، فلا شك أنه تسقط. واضح إلى هنا؟ وخاصة إذا كان هذا قد اشتهر فهو كالإجماع السكوتي. إلا أن ثبت خلاف بين الصحابة فالقول مع من قال بأنها شرط، لأنه يوافق الأصل، يوافق القاعدة. واضح إلى هنا؟ واضح. إذن التسمية شرط ولكن تسقط بالنسيان على الراجح من مذهب الحنفية والمالكية، وهو الراجح. لماذا؟ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حاصل ما يتعلق بالتسمية. ثم قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: الصيد بالكلب غير المعلم.
نعم، لما بين لك الآلة الجامدة وبيناها لك، ثم الآلة الجارحة، وبين بأنه يشترط أن يكون معلم وأن يكون كذا وأن يكون كذا كما بينا، كأن سائل يسأل يقول أنا معي كلب غير معلم، مسكين الكلب توا الآن يتعلم، الآن في مرحلة التعليم ما تعلم، ثم انطلق لوحده وصاد وجرح، فهل يجوز أو لا يجوز؟ أنت اشترط، ذكرت بأنه يشترط أن يكون كلب معلم، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يدرك حيا فيذكى.
نعم، لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم، وهذا بينت لك لأنه شرط، والآية في ذلك واضحة والأحاديث. لكن إذا صاد الكلب الغير معلم ماذا نفعل بالمصيد؟ نقول لا يخلو من حالتين، إما أن تدرك الصيد حي وإما أن تدرك الصيد مات، قد مات. هل هناك حالة ثالثة؟ إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فإن أدركته قد مات فلا يحل أن يؤكل، لا يحل أكله، يحرم. وإن أدركته حيا فبادر بذكاته، يعني بادر بذبحه، فإن بادرت بذبحه فإنه حلال. لماذا؟ لأنك قد أدركت ذكاته، فصار حلال بالتذكية لا بالصيد، صار حلال بماذا؟ بالتذكية. أما لو أدركته ميتا فإنه لا يحل، والحديث الماضي واضح أليس كذلك؟ قال:
النبي تعلمة الشهيد قال قلت يا نبي الله النبي أرضى،
يعني الحديث الذي سقته لكم فيما يتعلق بالتعليم. نعم،
قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم.
أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم. تعرف أن أواني أهل الكتاب يستخدم فيها المحرمات والخمر، الخنزير، يأكل في هذه الأمور ويشرب في هذه الأمور، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن نأكل في أوانيهم على الأصل لأن الأصل الحل، أو لا يجوز لأنه الظاهر لأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. وهنا ما يعرف عند الفقهاء والأصوليين بتعارض الأصل مع الظاهر، هذه مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، وهذا فيه تفصيل تقديم الأصل على الظاهر، متى يقدم الأصل على الظاهر ومتى يقدم الظاهر على الأصل، وهذا قد بينته في شرح هذا الحديث في تيسير العلام، هناك بينت لكم بالتفصيل مسألة تعارض الأصل مع الظاهر ومتى يقدم الأصل ومتى يقدم الظاهر. فصلت لكم في هذه المسألة بأنه لا يقدم الأصل مطلقا ولا يقدم الظاهر مطلقا، وإن كان الأصل هو الأصل يقدم كأصل، لكن قد يقدم الظاهر لعوارض تعرض له، كما ذكر ذلك ابن القيم وذكر ذلك السيوطي وذكر ذلك جمع من أهل العلم. وهذا تجده في القواعد الفقهية، تجده في القواعد الفقهية تعارض الأصل مع الظاهر. نعم.
وبأرض صيد أصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم.
انظر، يقول إن بأرض قوم أهل الكتاب. السؤال الأول، أفنأكل بآنيتهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وبأرض صيد، يعني فيه صيد، أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. كم الأسئلة الآن صارت؟ أربعة. سألوا عن أربعة أمور، عن الأكل في آنيتهم، وعن الصيد بالقوس، وعن الصيد بالكلب المعلم، وعن الصيد بالكلب الغير معلم. قال
فما يصلح لي،
يعني فما يحل لي من ذلك، وما يجوز لي من ذلك، وما لا يجوز. فسألتك يا رسول الله الآن عن أربعة أمور، عن الآنية التي من أهل الكتاب، وعن الصيد بالقوس، وعن الكلب المعلم والكلب الغير معلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المعلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم،
قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها.
قال له أما الآنية التي ذكرت عن أهل الكتاب، قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها. إن وجدت أواني غير آنية أهل الكتاب فلا تأكل في أواني أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الظاهر أنهم يستخدموا فيها الخمر، يشربوا فيها الخمر، ويأكلوا فيها المحرمات كالخنزير وغيره. قال
وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها.
وإن لم تجدوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له، لأنه موضع بيان، كأنه سيسأل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره فقال له نعم، قد تقول بأنك لا تجد، فإذا لم تجد فاغسلوها وكلوا فيها. قال وإن لم تجدوا، يعني ما وجدتم غير أواني أهل الكتاب. العلة ما هي؟ العلة هي لحم الخنزير من النجاسات وغيرها، ومن المحرمات كالخمر وغيره، أن هذه محرمات عليكم، فلا يجوز أن تشربوا في آنية فيها باقي فيها الخمر، وكذلك آنية فيها ما يتعلق بلحم الخنزير. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فاغسلوها. فإذا زالت علة التحريم وهي وجود ما يتعلق بالخمر ووجود ما يتعلق باللحوم المحرمة والأكل المحرم، فكلوا فيها. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع ماذا؟ مع العلة وجودا وعدما، فانتفت العلة انتفى الحكم. هذا بخصوص سؤالك عن ماذا؟ عن أواني أهل الكتاب. وتكلم العلماء على هذا الحديث بالتفصيل، لباس أهل الكتاب هل هو داخل أو غير داخل، ومسائل كثيرة، يعني اللباس الملبوس، أما الأواني الغير مستخدمة وإلى آخره، إذا كانوا قد صنعوها فهذا أمر ظاهر واضح أنه يجوز، لكن البحث في أواني مستخدمة عندهم وفي لباس مستخدم عندهم وغير ذلك. والعلماء تفصيل في اللباس، إن كان ما دون السرة فقالوا الظاهر أنه لا يجوز إلا بعد أن يغسل، والأولى أنه لا يستخدم، قالوا لأن هؤلاء لا يتطهروا من البول وغيره. أما ما كان أعلى فعلى الأصل، هل الكافر نجس نجاسة عينية أو نجاسة معنوية؟ والصحيح أنه نجس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. ما معنى نجس؟ نجاسة معنوية، هي نجاسة في الشرك، هذا هو الصحيح والتحقيق. فلباسهم حلال، لكن يبقى إما أن يكون أعلى، هذا تفصيل عند بعض أهل العلم، فقالوا الأصل والظاهر والغالب فيه أنه لا يلامس النجاسات، أما ما كان دون فالغالب أنه يلامس النجاسات. وبعضهم قال إذا علم من حال هذا أنه دائما مع النجاسات أعلى ودون فلا شك أنه يغلب جانب الظاهر فلا يلبس إلا بعد غسلها، والأصل أنه يبحث عن غيرها، والكلام في ذلك يطول. هذا حاصل ما يتعلق، أما إذا كان حاصل ما يتعلق بالأواني المستخدمة عندهم واللباس المستخدم، أما إن كان غير مستخدم صنعوا لك لباس، صنعوا لك أواني، صنعوا لك، هذا جائز ولا ضير فيه. وضح لكم؟ إذا كانوا ما صنعوه من محرم أو من نجس. نعم. أذن حتى نكمل.
وما صدت بقوسك
فذكرت
اسم الله فقل.
نعم، سؤالك الثاني عن القوس، جوابه وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فقل، مفهومه أنه إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل على التفصيل الذي سبق، اشتراط التسمية. واضح هذا؟ هذا سؤالك عن القوس. أما سؤالك الثالث قال
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل،
وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل، هذا سؤالك الثالث. السؤال الأخير جوابه
وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فقل.
وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فقل. ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، هذا هو تبويب المصنف، الصيد بالكلب غير المعلم، مفهومه أنك لو صدت بكلبك غير المعلم ولم تدرك زكاته فلا تأكل، ليس كذلك؟ فلا تأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بماذا؟ بإدراك زكاة المصيد. أما إذا لم يدرك زكاته ومات قبل أن يذكيه وهذا الكلب غير المعلم صاده فإنه لا يؤكل. قال
الصيد إذا وقع في الماء،
انتبه، كان سائل يسأل يقول أنا أرسلت سهما وهذا السهم ضرب المصيد والمصيد هذا جرى جرح لا شك وأنا أرى أنه ينزل ثم قفز في ماذا؟ في الماء، في نهر، في بحر، في غيره، فأتيت فإذا هو قد مات، هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ واضح؟ يعني هذا الصيد أنا رميته وسميت على السهم وأنا رأيت أن السهم قد جرحه لا محالة، لكن هذا الصيد منطلق إلى الماء ومن شدة الألم والخوف دخل في الماء ثم لما أتيت إليه فإذا هو قد مات، هل هذا يحل أو لا يحل؟ ومثله أيضا إذا كان يصيد هذا الإنسان في الجبال فرماه بسهم فهذا الصيد يجري وسقط من أعلى الجبل بعد رميه بسهم ثم جاءه ووجده قد مات، يحل أو لا يحل؟ هذا قد يحصل، فماذا يفعل معه؟ الشارع ما ترك لا شاردة ولا واردة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل صغيرة وكبيرة. قال
إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم.
نعم، هنا المصنف الآن كما ترون شرع في بيان شروط المصيد، كل هذا يتعلق بماذا؟ بالمصيد، وأنا سأعطيكم إن شاء الله التفصيل، ولهذا لن نطيل في كلام المصنف لأن هذا سيأتي شرحه بالتفصيل الآن إن شاء الله. قال إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله، طبعا إذا وقع الصيد في الماء فمات، هذا هو المراد، أما أنه لو أدركه حي ثم جره وأدرك زكاته هذا يختلف. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم:
إذا رأيت شهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فقل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو شهمك.
انتبه. إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإذا وجدته قد قتل فكل، يعني وجدته قد مات هذا الصيد فكل، لأنك قد رأيت أنه أن سهمك قد جرحه وقتله. إلا أن تجده قد وقع في الماء، تبحث عن الصيد إذا هو قد وقع في الماء ومات، فإنك لا تدري هل مات خنقا أو مات بسهمك. والمنخنقة محرمة بالنص، أليس كذلك؟ المنخنقة محرمة بالنص. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. من القاتل؟ أنت الآن حرت بين أمرين، إما أن يكون مات بسبب السهم، لما وصل إلى الماء هو مات بسبب السهم، ما مات مغتنم، أو مات بسبب أنه لما دخل هذا الماء من شدة الآلام اختنق، مات منخنق. والمنخنقة محرمة بالنص، واضح هذا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحل. قال
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده.
نعم، يقول قائل: أنا صدت ورميت لكن هذا الصيد هرب عني، ند عني بعد أن رميت، قد رميت هذا الصيد بسهم ومرق السهم فيه لكن من قوة الصيد هرب، ثم بعد يومين ثلاثة أربعة، قال المصنف بعد ثلاثة أيام وجدت هذا الصيد، ثم نظرت إلى هذا الصيد وإذا السهم سهمي، لأن الإنسان يعرف سهمه، السهم سهمي وموجود في الصيد، وهذا هو الصيد قد مات بالجرح، هل يحل لي أكله أو لا يحل؟ هل يجوز أن آكل منه أو لا يجوز؟ يقول رحمه الله تعالى:
ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده فله أكله إذا لم ينهي
عن نعم. يقول: ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده، يعني وجد صيده بنفس السهم، لأنه يعني يعرف ما إذا وجد سهم آخر أو وجد هذا الصيد وشك فيه، لا، البحث ليس معنا، البحث أنه وجد هذا الصيد والسهم هو سهمه. يقول رحمه الله: فله أكله، يعني يجوز له أن يأكل من ماذا؟ من هذا الصيد، يجوز، لكن بشرط. قال: إذا لم ينتن، يعني إذا لم يصبه النتن. ما الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يجوز بعد هذه المدة؟ وما هو قيد النتن هذا؟ قال:
عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. هذا الشرط الأول، لابد أن يكون أثر السهم، تعرف أن هذا الصيد هو صيدك، أما إذا شككت لا، ما يصلح. البحث أنك رأيت هذا الصيد فوجدت أن هذا الصيد نعم هو صيدي، وهذا السهم الذي فيه هو سهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل. طيب ما هو دليل عدم النتن؟ طبعا النتن معروف لأنه ضرر فلا يجوز، لكن أيضا جاء فيه النص. قال:
وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن.
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن، يعني يصاب بماذا؟ بالنتن، وهذا نص، أليس كذلك؟ أقول المصنف رحمه الله في هذين الفصلين شرع في بيان الركن الثالث. نحن ما بينا لكم بأن أركان الصيد كم؟ كم أركان الصيد؟ ثلاثة. ما هي؟ من يقول؟ الصائد، آلة الصيد، المصيد. المصيد ما تكلمنا على شروطه وأركانه، على شروطه، أليس كذلك؟ تكلمنا على شروط الصائد، تكلمنا على شروط آلة الصيد، بقي علينا أن نتكلم على شروط المصيد. وفيه مباحث مهمة جدا جدا، لا بد أن تنتبه لهذه المباحث التي ستأتي. ما هي الشروط؟ نقول شرع في بيان الركن الثالث وهو المصيد، وذكر شرطين نبينهما ثم نذكر بقية الشروط. الشرط الأول أن لا يقع في الماء، فإذا وقع الصيد في الماء بعد رميه ووجده غريقا ولم يتيقن أنه مات قبل الوقوع في الماء أو يغلب على ظنه ذلك، فإنه يحرم أكله. يعني هذا الإنسان الذي رمى بالسهم لا يخلو من حالات، إما أنه تيقن بأن هذا الصيد مات قبل أن يسقط في الماء، وجده قبل أن يسقط في الماء قد مات ثم سقط في الماء، هذا قد يرد لأنه وصل إلى عند الماء فمات، فجاء الماء فوقه غلب على ظنه أو تيقن، هذا جائز حلال، البحث ليس فيه. لكن البحث في ماذا؟ في أنه وجده في الماء لا يدري هل هو مات من السهم أو مات من ماذا؟ من الغرق. هذا يحرم للحديث، أقول لظاهر الحديث الذي ساقه المصنف. كذلك إذا تردى الصيد من جبل قبل أن يموت بالسهم، أنت رميت هذا الصيد بالسهم لكن هذا الصيد سقط من الجبل وأنت ما تدري هل مات بسهمك أو مات بماذا؟ بسقوطه. أقول إذا تردى الصيد من جبل قبل أن يموت بالسهم فإنه يحرم أكله، لأنه لا يدري، قد يكون التردي هو القاتل أو معينا على القتل، قد يكون مسكين هذا الصيد لما سقط من فوق سقط على رأسه أو على رقبته فمات، هذا تردي لا يصلح أن يأكل، أليس كذلك؟ متردي، يقول أنا رميته بالسهم، نقول نعم لكن هو ما مات بسهمك إنما مات على رأسه، متردي. أو معينا على القتل، نعم سهمك كان سبب سيؤدي إلى القتل لكن هو مات قبل أن يموت بسهمك، مات بماذا؟ مات بالسقوط. أو معينا على القتل كالغرق. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى قوله سبحانه والمتردية. المتردية محرمة بالنص، وهذا الصيد داخل في المتردية وغير داخل؟ لا شك أنه داخل فيه المتردية، إذن هو حرام لا يجوز أكله، ليس كذلك؟ كم بقي من هذا؟ انتهى؟ ايش ذكرت على أساس نعطي مجال للأسئلة؟ نقف على هذا. هل عنده سؤال فيما مضى؟ لا إذا كان عضلا الأكل يختلف، ما يضر. لا إذا بدأ يأكل لا، البحث أنه إذا عض وأمسك وجرح هذا لا يضر حتى لو قصر، وهذا سيأتي في الفصل الآن إن شاء الله في الدرس القادم سنبين في القطر. لكن البحث أنه إذا جئت ووجدت ما شاء الله يأكل، هذا الذي لا يجوز. وضح لك؟ هل تقول الذين يأكلون في مطاعم في بلادنا يعمل فيها يهود ونصارى فهل يجوز ذلك؟ نقول هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون أولئك القوم علمت بأن اللحوم التي عندهم، طبعا اليهود والنصارى الأصل أن طعامهم حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا كأصل. لكن إن غلب على ظنك أو تيقنت أنهم يذبحوا ويذكروا غير اسم الله أو لا يذكر اسم الله فهو حرام. قد يقول قال أنا لا أدري لا هذا ولا هذا، نقول تأتي القاعدة العلمية، دع ما يريبك، وهذا حديث، إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واضح؟ لكن هل هو حرام؟ لا، نقول هو باق على الأصل، لكن الأولى التحريم، بينا لك التفصيل، إما أن يغلب على ظنك التحريم فيحرم أو تتيقن فيحرم، يعني علمت بأنهم لا يسمون أو يذبحوا لغير الله فهذا يحرم إن غلب على ظنك أو تيقن، أما إذا شككت فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا سافرنا إلى بلادهم فهل يجوز الأكل من لحومهم؟ نفس المسألة، نفس الأمر، يعني إذا سافرت إلى بلادهم وكان أخبرك من أخبرك هناك بأن هؤلاء، طبعا اللحوم السؤال إنما هو على اللحوم الحلال، ليس اللحوم المحرمة كالخنزير وغيرها، لا، البحث في ما يذكى شرعا، فهذا على التفصيل الذي بيناه، وإن كان الأولى الترك. هل يجب على المرأة صلة الرحم ومن هم صلة الرحم؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل فيها، لأنها قد تكون الزوجة وقد تكون غير الزوجة، والمسألة تطول، وهذا إن شاء الله يعني يحتاج إلى وقت حتى نفصل فيه. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما في هذا الكتاب فلازلنا نبحث في كتاب الأطعمة، وما زلنا نبحث في باب الصيد، ووقفنا على ما يتعلق الصيد إذا وقع في الماء، وكذلك الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده. اقرأ هذين الفصلين ثم نكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الصيد إذا وقع في الماء، إذا وقع الصيد في الماء حرم قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فقل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال المصنف كذلك رحمه الله تعالى: فالصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده، ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده فله أكله إذا لم ينتم. عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتج.
نعم، تكلمنا على هذين الفصلين أو ما انتهينا مما يتعلق بهما، وبينا بأن المصنف رحمه الله تعالى إنما هو في صدد بيان الركن الثالث وهو المصيد، لأننا بينا لكم بأن الصيد ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أركان، إلى ثلاثة أركان: الصائد، وبينا شروطه وآلة الصيد
وبينا شروطها والمصير، وهذا الذي نحن الآن بصدده. وذكر رحمه الله تعالى شرطين، نبين هذين الشرطين ثم نذكر بقية الشروط. أول هذه الشروط ذكر رحمه الله بأنه بأن لا يقع في الماء، فإذا وقع الصيد في الماء بعد رميه، وبينت لكم هذا الشرط، ووجده غريقا ولم يتيقن أنه مات قبل الوقوع في الماء أو يغلب على ظنه ذلك، فإنه يحرم أكله لظاهر الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك قلنا إذا تردى من جبل، إذا تردى الصيد من جبل قبل أن يموت بالسهم، فإنه يحرم أكله لأنه لا يدري، قد يكون التردي هو القاتل له أو معينا على القتل كالغرق. والله جل جلاله قال حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى والمتردية، والمتردية لا شك أنها محرمة بنص القرآن. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف، أخذتها الشرط، الشرط الثاني أن لا يغيب المصيد عن الصائد، وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن لا يغيب المصيد عن الصائد مدة ينتن فيها، مدة ينتن فيها، فإن غاب في مدة نتن فيها فإنه لا يحل أكله، فإنه لا يحل أكله. أما إذا لم ينتن ووجد أثر سهمه في المصيد فإنه يحل، إذا وجد أثر سهمه في ماذا؟ في المصيد، وهذا شرط لا بد منه. يعني إذا وجد الصيد وما تيقن أو غلب على ظنه بأن هذا الصيد هو الذي رماه فإنه لا يحل له أن يأكله. لماذا؟ لأنه لا يدري من الذي رمى، كما قلنا في الكلب إذا أرسل ثم وجد معه كلاب أخرى، فكذلك هنا إذا لم يجد سهمه أو لم يتيقن أو يغلب على ظنه بأن هذا الصيد هو صيده الذي رماه ولم ينتن في هذه المدة، لابد أن يعلم ويتيقن هذين الأمرين، فإن غلب على ظنه أو تيقن بأن هذا الصيد هو صيده ولم ينتن ينتن، فإنه جاز له أن يأكله. أما إذا وجد سهمه ثم وجد هذا الصيد قد نتن فإنه لا يحل أكله، لهذا الحديث لا يحل أكله، وهو مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور، هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور رحمة الله على الجميع. ولا بد أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذا الصيد هو الصيد الذي رماه وصاده، لابد كما قلت لكم لابد أن يتيقن أو يغلب على ظنه، وكذلك لابد من أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن الآلة التي أرسلها هي التي قتلت لا غير، يعني يتيقن بأن هذا الصيد إنما مات بآلته، بآلة صيده، بآلته هو آلة الصيد عنده. أما إذا لم يغلب على ظنه ولم يتيقن وشك أنه وجد أثر سهم آخر أو وجد أن كلب آخر أثر فيه إلى آخره، فإنه لا يجوز له، لأن الحكم باق على الشك، أليس كذلك؟ ولا يجوز لنا أن نبيح المحرم، لأن الحاضر إذا تعارض مع المبيح قدم الحاضر، أليس كذلك؟ قدم الحاضر. قلنا أما إن شك في الصيد وآلة والآلة يعني إن شك في الصيد أو في آلة الصيد، أما إن شك في الصيد أو الآلة فلا يحل. طيب قد يقول قائل المصنف رحمه الله تعالى هنا قال إذا غاب يوم أو ثلاثة، فهل هذا تقييد منه؟ لأنه ذكر يوم، ذكر يومين أو ثلاثة، فهل هذا تقييد من المصنف بهذه المدة بمعنى أن هذه المدة شرعية مقيدة لإباحة الصيد وحله أو لتحريمه، بمعنى أنه لو وجده بعد أربعة أيام فهل يحل أو لا يحل؟ وهل العلة هي النتن أو العلة هي مدة ثلاثة أيام مع النتن؟ واضح هذا؟ فالمصنف هنا ذكر يومين أو ثلاثة، فهل هذا تقييد؟ هل أراد أن يقيد بهذه المدة؟ أقول وأما ذكر المصنف رحمه الله الغياب بيوم، الغياب باليومين أو الثلاثة، الغياب بيومين أو ثلاثة، وكذلك الحديث، فهو ليس من باب التقييد أو التحديد، لأن العلة ظاهرة من الحديث، العلة ظاهرة من الحديث وهي النتن، يعني الحكم معلل بماذا؟ بالنتن فقط، أما بيوم يومين فهذا ليس قيد، فإنه لو نتن في أقل من هذه المدة، لو كان في بلد حارة مثلا جدة ورماه في نفس اليوم ثم في اليوم الثاني مباشرة وجده ماذا؟ قد نتن، يجوز أن يأكل؟ لا، لا يجوز، لأن العلة هي ماذا؟ هي النتن، سواء يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره، فهذه هي علة ماذا؟ علة التحريم. قلنا فإنه لو نتن في أقل من هذه المدة لا يحل، وكذلك إذا لم ينتن بعد أربعة أيام أو خمس كما لو كان في بلاد باردة فإنه يحل، أليس كذلك؟ فإنه يحل. إذن العلة ما هي؟ هي علة النتن، يعني أرأيت لو أن إنسان صاد صيد ثم جاء إلى الصيد قال والله هذا الصيد صيد الآن عرف أنه صيده، قال أنا أتركه في هذا المكان وأذهب أبحث عن صيد آخر، وضع له مكان يعرف ويعرف أن البلاد باردة، ترك هذا الصيد ثم ذهب إلى صيد ثاني وثالث ورابع ثم بعد أربعة أيام رجع إلى الصيد، يحل أو لا يحل؟ يحل إذا لم ينتهي، أليس كذلك؟ يحل أو لا يحل؟ يحل. إذن ما هي العلة؟ النتن. وهكذا لو صاده ثم غاب عنه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة كالأول ولا فرق، رجع إليه فوجده بعد أربعة أيام خمسة أيام في بلاد باردة ما أصيب بماذا؟ بالنتن، يحل أو لا يحل؟ يحل لا شك، كالأول ولا فرق، كالذي تركه بهذه المنطقة مثلا أو في هذا المكان ثم انصرف إلى صيد آخر ثاني وثالث ثم رجع إليه ولا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في الحديث قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتهي. إذن العلة ما هي؟ أنك وليس العلة المدة بيوم ويومين وثلاثة وأربعة إلى آخره. واضح هذا الكلام؟ إذن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا من باب التقييد لا، إنما هذا ليس من باب التقييد وإنما هو من باب التغليب، يعني من باب الغالب أن الصيد ينتهي بعد يومين أو ثلاثة، لكن إذا لم ينتهي فإنه يبقى على الأصل. ثالثا يشترط في المصيد أن يكون حيوانا مأكول اللحم إذا كان الصيد لأجل الأكل. هذا الشرط مهم، يعني يشترط في المصيد الذي بحثنا فيه وبينا ما يتعلق بالآلة والصائد إلى آخره، يشترط فيه ماذا؟ أن يكون حيوان مأكول اللحم إذا كان صيد لأجل ماذا؟ لأجل الأكل. واضح هذا؟ أن يكون حيوان مأكول اللحم إذا صيد لأجل الأكل. وهذا عند جميع الفقهاء، هذا الشرط عند جميع الفقهاء، يعني أن يكون حيوان مأكول اللحم إذا صيد لأجل الأكل. واختلفوا في غير مأكول اللحم، إذا صيد لغير الأكل، قال إنسان أنا أريد أن أصيد الأسد أرميه بسهم، أريد أن أصيد كذا، أريد أن أصيد كذا إلى آخره من الحيوانات التي لا يجوز أكلها، هل يجوز له أن يصيد تلك الحيوانات أو لا يجوز؟ واضح هذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ أقول واختلفوا في غير مأكول اللحم إذا صيد لغير الأكل، فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز صيده لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه وغير ذلك. يعني الحنفية والمالكية قالوا يجوز، واضح؟ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز صيده أو زكاة غير مأكول اللحم، يعني لا يجوز زكاة غير مأكول اللحم. ولهذا تجد في تعريفهم، يعني في تعريف الشافعية والحنابلة، كلمة حلالا، ليس كذلك؟ ما عرفوا الصيد لأنه الحلال لابد أن يكون حلال، بينا لكم تعريف العلماء فعرفوه بأنه لابد أن يكون حلال، قالوا اقتناص حيوان حلال، هذا قيد عندهم، أليس كذلك؟ إذن هذا القيد يدلك على أنهم يرون أن الصيد إنما هو في ماذا؟ إنما هو في الحلال فقط. أقول والذي يظهر والله أعلم من النصوص الواردة في الكتاب والسنة أن الصيد المراد به الحلال، حيث وردت فيه التسمية. ألم ترد التسمية في الصيد؟ ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنه لا بد من التسمية؟ وعلى ماذا تسمي؟ تسمي على ما لا يؤكل؟ لا فائدة من التسمية عليه، أليس كذلك؟ لو أتيت وذبح وسميت على ما لم يؤكل لا يؤدي ذلك إلى حله، أليس كذلك؟ وكذلك الصيد لا ينصل